الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، نستفتح في هذا اليوم وهو يوم الأربعاء 17 شهر ربيع الآخر لعام 45 و400 من الهجرة، كتاب التفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه. والعلامة السعدي رحمه الله من العلماء المعروفين بالعلم والفضل والتربية الحسنة، وله المصنفات الكثيرة في فنون متعددة، وهو رحمة الله عليه في مؤلفاته يسلك مسلك الاختصار والتسهيل والإيضاح، ويبتعد غالبا رحمة الله عليه من التعقيد في طرح المسائل، وقد ربى من درس عنده التربية الحسنة سواء فيما يتعلق بالعلم أو ما يتعلق بالأخلاق الحسنة رحمه الله. ويكفيه أن من طلابه العلامة ابن عثيمين رحمه الله الذي اشتهر بعلمه وبحسن خلقه، وتخرج عليه الكثير من طلاب العلم وسهل العلوم بأسلوبه الحسن، ولا يستغني عن شروحاته المبتدئ ولا من كان عالما. شروحات العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه من أنفع الشروحات في علوم كثيرة متفرقة، وهو من طلاب هذا العالم وهو العلامة السعدي رحم الله الجميع. والعلامة السعدي رحمه الله توفى قبل ما يقارب من نحو 70 سنة إلا الشيء اليسير. وهذا التفسير من التفاسير الحسنة الجميلة اهتم به المؤلف رحمه الله اهتماما بالغا، وحرص على التسهيل فيه حتى ينتفع به الناس على اختلاف طبقاتهم، فينتفع به المبتدئ في طلب العلم، وينتفع به العامي، وينتفع به المتمكن من طلاب العلم بل والعلماء، وما زال العلماء يقرؤونه وينتفعون به ويدرسونه. واهتم رحمه الله بالمعنى الإجمالي لآيات القرآن، ولم يتجه إلى المسائل اللغوية ومعاني الكلمات باعتبار اللغة العربية، فإنه أراد التسهيل رحمه الله، وأراد أن يتدبر الناس كتاب الله عز وجل، فاقتصر على المعاني الإجمالية أو المعنى الإجمالي للآية وما فيها من الفوائد والمسائل الكثيرة، وتمر بعض الآيات ويبسط القول فيها بما فيها من الفوائد الكثيرة، وهو حسن الاستنباط للفوائد رحمه الله. وقد ألف علماء العلماء كثير من العلماء في التفسير، وكتب التفسير يكمل بعضها بعضا، ولا يستغني الشخص عن كتاب دون كتاب فيكمل بعضها بعضا. فقد يجد الشخص بغيته في كتاب كتب التفسير، فإذا ذهب إلى غيره وجد بغيته، فكتب التفسير يكمل بعضها بعضا. فعلى كل إن هذا الكتاب من الكتب النافعة المفيدة. هناك كتب مطولة ككتاب الطبري رحمة الله عليه، وهو الأم في هذا الباب، أم كتب التفاسير، ومن جاء بعده استفاد منه، فإنه فسر القرآن تفسيرا حسنا وذكر الآثار عن الصحابة وعن التابعين في تفسير القرآن ورواها مسندة كما هو معلوم. فهو أم التفاسير، لكن فيه ما فيه من الطول. فلهذا لا يتجه إليه كثير من الناس لضعف الهمم، مع أنه من التفاسير المفيدة النافعة. ومن احتاج أن يعرف صحة الأقوال المنسوبة إلى علماء التفسير من الصحابة ومن جاء بعدهم، فإنه يحتاج أن يرجع إلى ذلك الكتاب حتى ينظر في الأسانيد ويعرف صحة تلك الآثار من ضعفها. وهكذا تفسير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه من التفاسير النافعة المفيدة، بل لعله أفضل تفسير من التفاسير المتوسطة، فإنه فسر القرآن بالقرآن، وفسر القرآن بالسنة، وفسر القرآن بآثار الصحابة والتابعين وبلغة العرب، مع سلامتي في العقيدة رحمه الله. وهكذا إذا مر بالآيات التي فيها الأحكام فإنه يبسط القول فيها ويبين ما فيها من الأحكام، ويذكر مذاهب العلماء في تلك المسألة، ويذكر حجج العلماء ويبسط القول في ذلك رحمه الله. فهو كتاب تفسير وكتاب عقيدة وكتاب فقه، فهو من التفاسير النفيسة، ويتكلم على الأحاديث وما فيها من العلل والضعف والنكارة، فهو من العلماء المتمكنين بهذا الباب. واشتهر تفسير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه بين الناس اشتهارا كبيرا، وهذه بركة من الله عز وجل، جعلها الله عز وجل في ذلك الكتاب، كتاب التفسير الحافظ ابن كثير. وهذا التفسير أيضا لسلاسته ولحسن أسلوبه ولقرب متناوله، فإنه اشتهر أيضا اشتهارا واسعا في أوساط الناس، وكل هذه بركة من الله عز وجل، والله عز وجل يضع بركته فيما شاء. وتفسير القرطبي رحمه الله تفسير حسن، تفسير القرطبي، غير أنه يهتم اهتماما بالغا في مسائل الأحكام ويبسط القول في ذلك بسطا واسعا. فهو كتاب حسن لولا ما فيه من بعض الأشعريات وبعض الأشياء المخالفة، لكن في هذا الباب، في باب ما يتعلق بالأحكام، فهو تفسير حسن. وهكذا تفسير البغوي من التفاسير الطيبة الحسنة السليمة في باب العقيدة، فهو تفسير سليم وحسن وجميل. وتفسير العلامة الشوكاني فتح القدير تفسير حسن ويستفيد كثيرا من كتاب من تفسير القرطبي، لكنه حصل له بعض الزلات فيما يتعلق بمسائل العقيدة، فإنه ألفه قديما وكان متأثرا بعلم الكلام فحصلت له بعض الأخطاء، وشان تفسيره بالموضوعات وما نعم بالأحاديث الموضوعة وشديدة الضعف والواهية، فإنه يذكر تفسير الآيات ثم يذكر ما جاءت ما نعم تفسير الآيات عن طريق الأحاديث وما جاءت به الأحاديث، ولا ينظر في صحيحها من ضعيفها، بل يذكر بعض الموضوعات والواهيات والمنكرات رحمه الله. على كل لا نطيل الكلام، نقرأ مقدمة العلامة السعدي رحمه الله لكتابه التفسير. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا. هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقمها، وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه، وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه، وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما يشهد له فهو الحق وما رده فهو المردود لأنه تضمنها وزاد عليها، وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فوهاد لدار السلام مبين لطريق الوصول إليها، وحاث عليها كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر عنها، وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فبين آياتي أكبر تبيين وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتبيين الحق من الباطن والرشد من الضلال تفصيلا كاشفا لللبس لكونه صادرا من حكيم خبير، فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية، وأقسم تعالى بالقرآن وصفه بأنه مجيد، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها، وصف أنه ذو الذكر أي يتذكر به العلوم الألهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة ويتعظ به من يخشى. فهذه أوصاف ذكر المؤلف رحمة الله عليه للقرآن الكريم، والأمر كما قال وزيادة، الأمر كما ذكر العلامة السعدي وزيادة، فهو خير كتاب أنزل، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فهو أحسن الحديث. هناك كتب أنزلها الله عز وجل كالتوراة والإنجيل والزبور، وأحسن هذه الكتب القرآن، فهو المهيمن على الكتب السابقة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، من تمسك به هدي للسبيل الأقوم في كل شيء، ومن ابتعد عنه ضل، ضلالا مبينا، ومن تمسك به رفعه الله في الدنيا وفي الآخرة. كتاب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم وفيه عزكم. فمن تمسك به نال الشرف ونال العز والرفعة من الله عز وجل. ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل به الموتى، أي لكان هذا القرآن سير به الجبال عن أماكنها وتقطع به الأرض فتخرج الأنهار والعيون، ويكلم به الموتى. فلو كان هناك كتاب يستحق ذلك لكان هذا القرآن. فكل هذا مما يدل على أيضا هذا القرآن وهو بحر من العلوم، مهما اتسع الشخص في العلم فإنه لا يصل إلى آخره. والناظر في ما يذكره العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم في معاني بعض الآيات وما فيها من الأسرار البديعة يعلم أن الأمر كذلك، وأن الناس مهما بلغوا من العلم فلن يصلوا إلى كل ما في القرآن من نفائس المسائل والعلوم المفيدة. وكل يقترف على سعة ما آتاه الله عز وجل من العلم والفهم. قال وقال تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فأنزله بهذا اللسان نعقله ونتفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه. وما ذاك إلا لأن التدبر مفتاح لكل خير محصن للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها، والأمر كما ذكر. والزهد حاصل في كثير من الناس عن معرفة معاني الآيات وما تدل عليه وما تدل عليه، ولا يهتم بذلك إلا القلة من الناس. قالوا: كان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمه الله لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. وكل فيه فائدة، كل لا يخلو من فائدة، الكتب المطولة والكتب المختصرة والمتوسطة، وكما قلنا كتب التفسير يكمل بعضها بعضا. من لم يجد بغيته في كتاب وجده في كتاب آخر. وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم. فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة العلوم العربية على اختلاف أنواعها. فمن وفق لذلك لم يبقى عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما. فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده، فلابد أن يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت كسبه. ولما من الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتاب العزيز بحسب الحال اللائقة بنا، أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما من به الله علينا، ليكون تذكرة للمحصلين وآلة للمستبصرين ومعونة للسالكين، ولأقيد خوف الضياع. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، أي المعنى الإجمالي للآية، وإن كان معرفة المعاني التفصيلية من الأمور النافعة المفيدة، أن يعرف الإنسان معنى الكلمة باعتبار اللغة ودلالة تلك الكلمة، لكنه سلك هذا المسلك. ومن أراد غير ذلك فهناك الكتب الكثيرة من كتب التفسير توضح تلك الأمور. قال: ولم يكن في ذلك إلا أن يكون قصدي هو أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت، ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم فجزاهم الله عن سن خير. نعم صدق رحمة الله عليه. وكما قلنا كتب التفسير يكمل بعضها بعضا. والله أرجو عليه أعتمد أن ييسر ما قصدت ويذلل ما أردت، فإنه إن لم ييسره الله فلا سبيل إلى حصوله، وإن لم يعن عليه فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وإن ينفع به أن نفع العميم، إنه جباد كريم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه مقدمة المؤلف رحمة الله عليه لهذا الكتاب المبارك النافع المفيد، وبعد ذلك دخل في فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن. نكتفي بهذا الذي قرأناه، والحمد لله رب العالمين.